بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة المرجع في تفسير القرآن أو مصادر تفسير القرآن، فما هو المرجع في ذلك؟ ها؟ نعم، تفسير القرآن بالقرآن. نعم، الإسرائيلية. بالرأي والاتهام. فهذه ست طرق وست مصادر من مصادر التفسير. بدأنا بالمرجع الأول والمصدر الأول، فما حكم تفسير القرآن به؟ ها؟ تفسير القرآن بالقرآن. متفق على جوازه بين أهل العلم، وهو أقوى طرق التفسير. لماذا قلنا أقوى طرق التفسير؟ ها؟ نعم، لأن الله أعلم بمراده من كلامه، فما بينه الله تعالى فهو أقوى البيان. ثم أخذنا أن تفسير القرآن بالقرآن نوعان، ها؟ ما كان متصلا. ما معنى المتصل؟ أي في نفس الموضع، إما في نفس الآية أو الآية التي تليها. والنوع الثاني منفصل، وهو نعم، أي تفسير الآية بآية في موضع آخر. فمثال الأول، ها، ما كان متصلا. نعم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، ثم قال الله النجم الثاقب. إذن هذا تفسير الطارق، أنه النجم الثاقب أي المضيء الذي يثقب الظلمة بضيائه. أيضا مثاله، ها، والأرض بعد ذلك دحا أخرج منها ماءها ومرعاها. فبين في هذه الآية معنى دحاها. ومثال الثاني، ها، نعم مثاله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فسرها إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس. هذا النوع الأول أو المصدر الأول من مصادر تفسير القرآن، وهو تفسير القرآن بالقرآن. من أشهر من ألف في ذلك، ها، كتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله. النوع الثاني التفسير بالسنة. وما حكم التفسير به؟ ها، عند من لم يجب. نعم، أيضا لا خلاف بين أهل العلم أن التفسير بالسنة حجة، وأنه لا يجوز تجاوزه إذا وجد. لما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وهو أعلم بمراد الله، مثال ذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم القوة الرمي. أيضا من أمثلته الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا تفسيرها بماذا؟ بالقرآن، إن الشرك لظلم عظيم في السورة الأخرى. مثال تفسيره بالسنة أيضا ولقد آتينا سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. وما مثلنا به كثير. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة أن النظر إلى وجه الله. نواصل نقرأ. ما زلنا في النوع الثاني وتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يتعلق به أن التفسير بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، ورد على ثلاثة أنواع. النوع الأول تفسير الآية من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يذكر الآية ويفسرها. كما سبق في كثير من الأمثلة، قضى ألا إن واعد لما استطعتم من قوة، فقال ألا إن القوة الرامي. قرأ قول الله تعالى كما في صحيح مسلم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال أرواحهم في جوف طير خضر تصرح من الجنة حيث شاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش إلى آخر الحديث. فهذا التفسير ابتداء، أي دون سؤال سابق، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية ثم يذكر تفسيرها ابتداء. والنوع الثاني تفسير الآية بعد سؤال الصحابة، يسألون عن معنى آية فيبين لهم معنى ذلك. وهذا أيضا كما سبق معنا في حديث المغيرة بن شعبة مثلا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قول الله يا أخت هارون في مريم، كيف يا أخت هارون بين عيسى وموسى سنين طويلة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هارون المذكور في الآية ليس هو هارون أخا موسى، وإنما كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم. مثل أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل كما في الصحيح أن مسروق سأل عائشة هل رأى محمد ربه؟ قالت من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد كذب. قال كيف وقد قال الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ فقالت عائشة أنا أول هذه الأمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال إنما هو جبريل لم أره في صورته التي خلق الله عليها خلقه الله عليه غير مرتين، وهذه مرة. فكان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية بعد سؤال الصحابة، وهذا كثير في القرآن، أو كثير في تفسير آيات القرآن، يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فيبين لهم ذلك. النوع الثالث تفسيره صلى الله عليه وسلم للقرآن بفعله، يتأول أمرا أو نهيا في القرآن فيفعل ذلك فعلا، فيكون فعله ذلك تفسير للقرآن، كقول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فدعا قريشا الحديث. فهنا تأول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بفعله فطبقه وفعله، فكان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم تفسيرا لهذا الأمر الذي أمره الله به، وأنذر عشيرتك الأقربين. مثله كما سبق أيضا الإشارة إليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قالت عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فسألته عائشة عن ذلك فقال إن ربي جعل لي علامة في أمتي إذا جاء نصر الله الفتح، فتح مكة، فإذا رأيت أكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. فهذه ثلاثة أنواع من تفسير القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي هنا تنبيه في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو هذا التنبيه وهذه المسألة، هل كل السنة تفسير للقرآن وبيان له؟ ويكون هذه الآية على عمومها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين أن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه لا تخرج عنها، الوجه الأول أن تكون موافقة للقرآن من كل وجه، بمعنى أن ترد بما ورد به القرآن موافقا له من كل وجه. فيكون هذا من توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها وكثرتها. وهذا كثير في القرآن، أحكام وردت في القرآن ووردت في السنة. الوجه الثاني أن تكون بيانا لما ورد أو لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. أن تكون السنة بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الوجه الثالث أن تكون موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه، فهذا تشريع مبتدأ في السنة. ولا يخلو ذلك أن يكون له أصل في القرآن، فهذه الأوجه الثلاثة هي أوجه السنة مع القرآن لا تخرج عنها. فالنوع الثاني هو الذي يكون فيه بيان للقرآن، أن السنة ترد بتبيين القرآن وتفسيره، وقد ترد السنة بمثل ما ورد به القرآن، وقد ترد بشيء لم يرد في القرآن ذكره. فهذا يبين معنى قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. خاتمة هذا الوجه من أوجه التفسير والطريق من طرق التفسير هو أشهر الكتب المؤلفة في هذا الباب، ألفت كتب ضمن كتب اعتنت بتفسير القرآن بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من أشهر ما ألف في ذلك كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري، فقد بدأ بالقرآن من سورة الفاتح حتى سورة الناس، سوى بعض السور التي لم يجد أحاديث في تفسيرها، وإلا ذكر تحت الآيات ما يفسرها من الأحاديث. أيضا كتاب التفسير من سنن النسائي الكبرى، وهو من أشهر الكتب، وقد أفرد في جزء مستقل عن السنن الكبرى التفسير من سنن النسائي. هكذا ممن له عناية كبيرة بذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، فقد ملأ كتابه تفسير القرآن العظيم بالأحاديث النبوية التي تفسر بها الآيات، بل ربما استرسل في ذلك وساق الطرق وخرج الأحاديث لبيان معنى آيات القرآن. هذا الطريق الثاني والمرجع الثاني من طرق ومراجع تفسير القرآن. الطريق الثالث والمصدر الثالث الذي يؤخذ منه تفسير القرآن أقوال السلف. والمراد بالسلف الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. فهؤلاء هم الذين اعتنى الأئمة بذكر أقوالهم في التفسير، كما سيأتي أنه ألفت كتب في ذلك، تفسير عبد الرزاق الصنعاني وتفسير سفيان الثوري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن جرير، وجمع ما في ذلك وغيرها السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور. كل هذه الكتب اعتنت بذكر أقوال هؤلاء، بل في كثير من هذه الكتب لا سيما تفسير عبد الرزاق والثوري لم يكن للمؤلفين هؤلاء الكلام أو ترجيح أو بيان وجه من وجه اللغة، بل اكتفوا بسياقة أقوال هؤلاء السلف في تفسير الآيات. سوى ما كان من الحافظ الطبري بن جرير، وهو وسع القول ورجح بين الأقوال وذكر أوجه اللغة وذكر القراءات. فهذا المراد بتفسير القرآن بأقوال السلف ثلاث طبقات فقط: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. فنبدأ أولا بتفسير الصحابة ومنزلة تفسير الصحابة للقرآن، وهل ذلك حجة لا يخرج عنه أو ليس كذلك؟ أولا، لا شك أن تفسير الصحابة له أهمية عظيمة ومكانة بالغة لأمور كثيرة تجعل لذلك الأهمية العظيمة. من هذه الأمور أنهم شهدوا نزول القرآن وعايشوه، فالقرآن نزل على حياتهم وفي أحوالهم، وهم يشاهدون نزوله وهم يشهدون نزوله، فلا شك أن هذا يجعل تفسيرهم تفسيرا قويا متينا، لأنه عن خبرة تامة. أيضا مما يقوي تفسيرهم أن القرآن نزل بلغتهم، فهم أفهم الناس له، لأنه بلغتهم التي يتكلمون بها ويتخاطبون بها. أيضا مما يقوي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم معاني القرآن، كما جاء عن ابن مسعود قال: كنا إذا تعلمنا 10 آيات، كان الرجل إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن. والذي كان يبين لهم معانيهن هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذوا القرآن لفظا ومعنى، فتفسيرهم لا شك أنه أقوى وأرجح من غيرهم. أيضا مما يؤيد ذلك حسن فهم الصحابة رضي الله عنهم وسلامة قصدهم، فهم أحسن الناس فهما وأسلم الناس قصدا، إذ هم أصدق الناس بعد الأنبياء. فهذا مما يقوي تفسيرهم للقرآن. فتفسير القرآن بكلام الصحابة رضي الله عنهم من المهم ومن التفسير الذي له مكانة عالية وأهمية بالغة. بقي هل تفسير الصحابة تفسير الصحابي للآية حجة نأخذ به ولا نعدل عنه إلى غيره؟ الجواب أن ذلك يتضح ببيان أنواع التفسير المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. فإن التفسير الذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم نقل على عدة أوجه وأنواع. النوع الأول ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيره، ما يفسر به آية وينقل ذلك التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة هو راجع للتفسير بالسنة، وإن كان ابتدأ الصحابي ففسر الآية بنفسه ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما يروون في أسباب النزول، فيأتي الصحابي يفسر آية ويذكر مؤيدا لتفسيره ذلك سبب نزولها، مع أن الفهم قد يفهم منها غير ذلك. مثلا في حديث عروة رضي الله عنه، عروة بن الزبير رحمه الله، حين سأل عائشة عن الآية التي في سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال عروة ما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما بين الصفا والمروة، لا أرى عليه شيئا، لأن الله تعالى قال فلا جناح عليه يطوف بهما. قالت عائشة لو كان كما تقول لقال الله فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فإذن ما معنى الآية إذا كان هذا الأمر مأمور بواجب ركن؟ كيف قال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ لماذا لم يأتي في الآية أن الصفا والمروة من شعائر الله فيجب الطواف بهما؟ لأن رفع الجناح يتوهم أنه شيء محذور محرم، وإنما رفع الجناح عنه. فقالت عائشة رضي الله عنها إنما هذه الآية في الأنصار، كانوا إذا أهلوا لمناه ويتحرجون أن يتطوفوا بين الصفا والمروة، يرون الطواف بين الصفا والمروة إثم. فقال الله سبحانه وتعالى لا جناح عليه يطوف بهم، بيّن الله أنه لا جناح على من طاف بهما وأنه لا إثم عليه. وليس المراد أن هذا الشيء كان محذورا أو منهيا عنه من قبل الشر، وإنما كانوا هم يتحرجون. قالت عائشة فلما جاء الإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. إذن هذا السبب لنزول هذه الآية صريح يبين معنى الآية، وأن المعنى أن أناسا كانوا يتحرجون من الطواف ويرون في الطواف حرجا وإثما، فبين الله تعالى أنه لا حرج ولا إثم ولا جناح عليهم في ذلك. وهذا أيضا كثير يرفع إشكالا في الآيات في أسباب النزول الصريحة. النوع الثالث من أنواع التفسير المروي عن الصحابة تفسير الصحابة للأمور المغيبة في القرآن. كما في قول الله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذن هذا تفسير لشيء من الأمور المغيبة في القرآن ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. النوع الرابع ما يفسرونه بالاجتهاد، أي بالرأي والاجتهاد، ويستندون إلى حجة. لا شك أن المجتهد يستند إلى حجة. على سبيل المثال ما مر معنا قريبا في تفسير قول الله تعالى: والعاديات ضبحا. قال ابن عباس: العاديات هي الخيل. وقال علي رضي الله عنه: العاديات هي ما هي تفسر علي؟ الإبل، إبل الحج. قال: لأن هذه الآية مكية ولم يكن بمكة جهاد حتى تذكر الخيل. وابن عباس استند أن الضبح هذا صوت الفرس إذا جرت وإذا عدت، وأنه من الإخبار عما سيكون من الجهاد فيها. فإذا هذا تفسير بالاجتهاد. فالثلاثة الأولى، الثلاثة الأنواع الأولى، التفسير الذي يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يروونه من أسباب النزول، وتفسير الصحابي للأمور المغيبة، هذا التفسير حجة يؤخذ به ولا يعدل عنه إلى غيره. إلا أنه ينبه على أمر، وهو قد يذكر الصحابي بهذه الثلاثة الأنواع بعض المعنى، ويكون المعنى شاملا له ولغيره، فلا يمنع أن يدخل غيره فيه. هذه الثلاثة الأنواع من التفسير لا تترك، لا يأتي إنسان يترك هذا الذي جاء عن الصحابة ويأخذ بغيره، لكن قد يأخذ به ويأخذ بغيره، بحيث يكون المعنى الذي ذكره هذا الصحابي في هذه الثلاثة الأنواع شاملا أو فيه بعض المعنى، ويكون المعنى أعم من ذلك فيأخذ به وبغيره. وأما النوع الرابع ما يفسرون بالاجتهاد، فهذا إن وقع إجماعهم عليه فهو حجة أيضا، لأن الإجماع حجة. إذا فسروا شيئا بالاجتهاد لم يذكروا فيه شيئا من الأمور الماضية الثلاثة، ولكن أجمعوا على تفسير هذه الآية بذلك الشيء، فهذا أيضا حجة يؤخذ به. أو كان له معنى واحد ولا يحتمل معنى آخر، نقل عن صحابي واحد أو اثنان ولا يحتمل غير ذلك المعنى، فهذا أيضا يؤخذ. وأما ما فسروه بالاجتهاد واختلفوا فيه، أو كان له أكثر من وجه في المعنى، فلا يكون قول أحدهم حجة على قول الآخر، لكن محتمل أن يكون كل واحد منهم فسر الآية بجزء من معناها، فتكون كل المعاني صحيحة، ويحتمل أن يكون بعض المعاني أرجح من بعض، وسيأتي إن شاء الله من قواعد الترجيح بين أقوال المفسرين. وهذا النوع الثالث من مصادر التفسير تفسير القرآن بأقوال السلف له بقية وواسع، وستأتي تتمته إن شاء الله في دروس لاحقة.